أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوه وأكرمنا بنور الفه. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة نشرع في النقطة الرابعة من النقاط 15 التي نتكلم فيها عن المكي والمدني في القرآن الكريم. هذا البحث سنتناوله إن شاء الله في 10 نقاط أيضا. النقطة الأولى المقدمة، نتكلم بشكل بسيط بمثابة التمهيد لهذا البحث المكي والمدني في القرآن الكريم. في الحقيقة والواقع لفظ المكي ولفظ المدني ليس لفظا شرعيا حدد النبي صلى الله عليه وآله مفهومه لكي نحاول اكتشاف ذلك المفهوم. مصطلح المكي والمدني ليس إلا مجرد اصطلاح تواضع عليه علماء التفسير واتفقوا عليه، وما من ريب وما من شك أن كل واحد له الحق في أن يصطلح ما يشاء، إذ أن الاصطلاح هو اعتبار والاعتبار خفيف المؤونة لا يحتاج إلى أي عبء. من حق كل فرد أن يصطلح ما يشاء. إذن إلى هنا في المقدمة عرفنا أن مصطلح المكي ومصطلح المدني في القرآن الكريم هذان اللفظان المكي والمدني ليست ألفاظ نص عليها الشارع وحدد النبي المفهوم منها لكي نحاول اكتشاف ذلك المفهوم. نعم، مصطلح المكي ومصطلح المدني اصطلاحان سار عليها المفسرون ومن كتب في علوم القرآن. النقطة الثانية في هذا البحث نتكلم فيها عن فائدة هذا البحث. فما هي الفائدة التي ترتجى من جراء هذا البحث؟ توجد عدة فوائد، نذكر لكم 7 فوائد. الفائدة الأولى فائدة تاريخية، حيث أن الجهة التاريخية لنزول الآيات ووجه الخطاب في الآيات والبيئة التي أحاطت نزول الآيات هذه غايات تاريخية يبتغيها رواد العلم والمعرفة في جميع القضايا التاريخية. إذن معرفة الآيات المكية والظروف التي نزلت فيها، معرفة الآيات المدنية ومعرفة الملابسات التي دارت حولها تفيد الباحث التاريخي في علوم التاريخ. إذن هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فائدة فقهية، فلا شك ولا ريب أن لمعرفة المدني من المكي في الآيات تأثير في فهم محتوى الآيات، لا سيما في مجال الفقاهة والاستنباط. ربما يكون ظاهر الآية شيء، لكن إذا ضممنا إلى ظاهر الآية أن هذه الآية مكية أو مدنية، ربما نستفيد شيء آخر ويترتب حكم شرعي آخر. على سبيل المثال، هل الكفار والمشركين مكلفين بالفروع أم لا؟ نحن نعلم أنهم مخاطبون بالعقائد، أصول الدين، لا بد أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لكن فروع الدين كالصلاة والصيام والزكاة والخمس والحج والجهاد، هل أن الكافر والمشرك مخاطب بهذه الأحكام وبهذه الفروع كما أننا أيضا مخاطبين بذلك أم لا؟ طبعا الرأي المعروف والمشهور بين فقهائنا أن الكفار أيضا مخاطبون بالفروع ومكلفون بالأحكام، لكن بعضهم استدل على هذه القاعدة، قاعدة تكليف الكفار بالفروع، استدل بقوله عز وجل في الآية 76 من سورة فصلت، قوله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآية عتاب للمشركين الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، فكيف يعاتبهم الله عز وجل على عدم أدائهم للزكاة إذا لم يكونوا مكلفين بإيتاء الزكاة؟ إذن استدل بهذه الآية على تكليف الكفار بالفروع، لكن هذا الاستدلال ليس بتام إذا لاحظنا أن هذه الآية جاءت في سورة مكية وهي سورة فصلت، ولم يقل أحد أن بعض آيات سورة فصلت نزل بالمدينة، بل نرى المفسرين ينصون على أن هذه السورة بأجمعها مكية. ومن الواضح أن الزكاة لم تكن مفروضة على المسلمين في مكة فضلا عن المشركين، الزكاة فرضت على المسلمين في المدينة، فكيف تستدل بآية مكية على تكليف الكفار بالزكاة وبالفروع؟ لاحظوا إن معرفة المكي من المدني في الآيات القرآنية كان له أثر في الفقاهة والاستنباط. إذن هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا على قاعدة تكليف الكفار بالفروع. إذن لمسنا أثر الفائدة الفقهية المترتبة على معرفة المكي والمدني من هذه الآيات. الفائدة الثالثة فائدة كلامية، خصوصا في بحث الإمامة والاستنادات الواقعة في كثير من الآيات التي يستند فيها على إقامة برهان عقائدي. في الغالب الكثير من الأمور العقائدية تتوقف على معرفة المكي من المدني. مثلا لو أقمنا آيات كريمة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت هذه الآيات مكية لكان ذلك أبلغ، أي أن هذا يعني أن الرسول منذ أن كان في مكة وما قبل الهجرة كان ينص على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا مثلا إذا رأينا أن سورة الدهر مثلا هل أتى على الإنسان شيء على حين، على كل حال هذه السورة المباركة المفعمة بفضائل أهل البيت سلام الله عليهم التي ذكرت فيها تلك القصة حينما صام علي وفاطمة والحسن والحسين وتصدقا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. على كل حال إذا أثبتنا أن هذه الآية مكية أو مدنية فإن ملابسات المجتمع المكي والمدني تطفي بظلالها على هذه الفائدة العقائدية والكلامية. الفائدة الرابعة فائدة قرآنية، يعني نستفيد من معرفة المكي من المدني في كثير من المباحث القرآنية. نلحظ أنه يتوقف الاستدلال على معرفة أن السورة مكية أو مدنية. من أمثلة ذلك النسخ، سيأتي إن شاء الله في بحث الناسخ والمنسوخ في القرآن، يعني عندنا آية ثم تأتي آية أخرى وتنسخ حكم الآية السابقة، يعني ترفع الحكم الوارد في الآية السابقة. إذن في الناسخ والمنسوخ يشترط أن يتقدم المنسوخ ويتأخر الناسخ، ولا يجوز أن يتقدم الناسخ ثم يأتي بعده المنسوخ. يعني مثلا لا يمكن أن يكون المنسوخ آية مدنية والناسخ آية مكية، لأن المجتمع المكي كان في البداية، ثم حينما هاجر الرسول تحقق المجتمع المدني. إذن مجتمع المدينة كيف يمكن أن تأتي فيه آية وتنسخ هذه الآية المدنية آية مكية؟ هذا لا يعقل. من هذه الأمثلة بعضهم قال إن آية الاستمتاع وهي آية 24 من سورة النساء التي يقول الله عز وجل فيها فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذه الآية تنص على جواز الاستمتاع والمتعة، زواج المتعة. بعضهم ادعى أن آية حفظ الفرج تنسخ هذه الآية. آية حفظ الفرج هي الآية الخامسة إلى السابعة من سورة المؤمنون، وهي قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعضهم قال إن آية الاستمتاع رفع حكمها، يعني رفع حكم المتعة ولا تجوز المتعة بدليل آية حفظ الفروج، فآية حفظ الفروج رفعت حكم آية الاستمتاع. الجواب لم يرفع هذا الحكم، وآية الاستمتاع ليست منسوخة. والدليل آية الاستمتاع آية مدنية لأنها جاءت في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، فكيف تنسخها آية الحفظ وهي واردة في سورة المؤمنون، وسورة المؤمنون مكية؟ كيف تكون سورة المؤمنون وهي مكية تكون ناسخا، وكيف تكون سورة النساء التي فيها آية الاستمتاع منسوخة؟ لاحظوا من خلال تشخيص المكي والمدني، تشخيص أن سورة النساء مدنية وسورة المؤمنون مكية، أثبتنا أنه لا يوجد نسخ بين هاتين الآيتين. هذه الفائدة الرابعة استفدنا منها في علوم القرآن في الناسخ والمنسوخ. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة الخامسة من الفوائد التي نستفيد منها من خلال معرفة المكي والمدني، أن الكلام قد يحتاج ظهور الكلام في الوضع أو العرف إلى معرفة القرائن المفهمة. يعني قد يأتي لفظ من الألفاظ لكي نفهم معنى ذلك اللفظ نحتاج أن نعلم مكان صدور ذلك اللفظ، زمان صدور ذلك اللفظ، معرفة المخاطب بذلك اللفظ، الجو الذي ورد فيه ذلك اللفظ. إذا عرف كل ذلك، الزمان والمكان والمخاطب والحيثيات المحفوفة بذلك الكلام، ينعقد للكلام ظهور في المعنى المقصود منه. إذن من خلال معرفة المكي والمدني نستطيع تحديد ظهور الآيات وظهور الألفاظ وظهور الكلام الوارد في الآيات القرآنية. القرآن الكريم سار على نفس الضابطة التي يسير عليها العقلاء والعقلاء لكي يحددوا المدلول والظاهر من لفظ من الألفاظ، لابد أن يلتمسوا تلك القرائن المحفوفة بذلك اللفظ، فإن تلك القرائن تعين على فهم ظهور ذلك الكلام وفهم المراد من ذلك اللفظ. إذن هذه هي الفائدة الخامسة من معرفة المكي والمدني، حيث إن المكي والمدني يشكل كل منهما قرينة تعين على فهم ظهور الآية. الفائدة السادسة التي نستفيدها من معرفة المكي والمدني، الفائدة السادسة، الثقة بهذا القرآن وبوصول القرآن إلينا سالما من التغيير والتحريف. إذا عرفنا أن هذه الآية نزلت بمكة وهذه الآية نزلت بالمدينة، هذا يدل على اهتمام المسلمين بهذا القرآن كل الاهتمام، لكي يتعرفوا عليه، يتناقلوا ما نزل من القرآن قبل الهجرة، بعد الهجرة، ما نزل بالسفر، ما نزل بالحضار. هذه الأمور تزيد من اطمئناننا بوصول القرآن إلينا سالما غير محرف. هذه الفائدة السادسة. الفائدة السابعة من تشخيص المكي من المدني التعرف على مراحل الدعوة الإسلامية التي مر بها الإسلام على يد النبي صلى الله عليه وآله. فإن الهجرة المباركة ليست مجرد حدث عابر في حياة الدعوة، وإنما الهجرة عبارة عن حد فاصل بين مرحلتين من عمر الدعوة. إذن هناك مرحلتان، المرحلة الأولى مرحلة مكة، وهي العمل في ضمن المجتمع الذي تحكمه السلطة الكافرة المهيمنة على جميع الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث كان النبي وأصحابه يعيشون في مجتمع قريش في مجتمع مكة. أما المرحلة الثانية مرحلة العمل في المدينة، تعبر عن مرحلة العمل ضمن دولة الإسلام. إذن أمكننا أن نقسم الدعوة الإسلامية إلى مرحلتين، مرحلة العمل في مكة ومرحلة العمل في المدينة. وبمقايسة هذين المجتمعين إلى الآيات التي نزلت في هذين المجتمعين نستفيد استفادة كبيرة، نلحظ كيف أن القرآن الكريم واكب تطورات الدعوة، والخصائص العامة التي تجلت في القرآن من خلال كل من هاتين المرحلتين. إذن هذه فوائد سبع نستفيد منها من هذا الباب: معرفة الآيات المكية من الآيات المدنية. النقطة الثالثة من بحثنا، قلنا إننا سنتطرق إلى 10 نقاط في هذا البحث. النقطة الثالثة: ما هو المراد من المكي والمدني؟ يعني ما هو الملاك والضابط في تقسيم الآيات إلى مكية وإلى مدنية؟ وبعبارة أخرى، ما هي الاتجاهات التي اتخذت في التفريق بين الآيات المكية والآيات المدنية؟ هناك 3 اتجاهات، هناك 3 ملاكات أخذت في تعيين المكي والمدني، نذكرها. الاتجاه الأول: يفرق بين المكي والمدني على أساس هجرة النبي صلى الله عليه وآله ووصول النبي إلى المدينة المنورة. فما نزل قبل الهجرة أو في أثناء الطريق قبل وصول النبي إلى المدينة فهو مكي، وما نزل بعد وصول النبي إلى المدينة فهو مدني. إذن الملاك على هذا الأساس ملاك زماني يلحظ الزمن والوقت. يقول الآيات التي نزلت قبل هجرته صلى الله عليه وآله، وحتى لو كان النبي في مكة فهذا يكون مكي، وأما ما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو كان نازلا في غير المدينة المنورة. إذن على هذا الأساس تنقسم آيات القرآن الكريم إلى قسمين فقط لا غير، هما ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. ماذا تقولون في الآيات التي نزلت في أثناء الهجرة، يعني في الطريق، في طريق النبي من مكة إلى المدينة يقولون الآيات التي نزلت في الطريق قبل أن يصل النبي إلى المدينة المنورة تعتبر مكية، والآيات التي نزلت منذ أن وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة هي آيات مدنية، مثل قوله عز وجل في الآية 85 من سورة القصاص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل على ما في كتاب البرهان للزركشي الجزء الأول صفحة 197، قيل أن هذه الآية نزلت بالجحفة، الجحفة ميقات أهل الشام، معروف الجحفة، نزلت بالجحفة يعني ليست بمكة ولا بالمدينة، قيل نزلت بالجحفة والنبي صلى الله عليه وآله في طريق هجرته إلى المدينة. إذن هذه الآية تكون مكية وإن لم تنزل بمكة، هذا هو المعيار الأول، الضابط الزماني، الملاك الزماني، كل ما نزل قبل الهجرة إلى ما قبل الوصول رسولنا صلى الله عليه وآله إلى المدينة هو مكي، وما بعد وصوله إلى نهاية عمره فهو مدني، حتى لو كان هذا النازل بعد الهجرة كان قد نزل بمكة يعتبر مدنيا. هذا الملاك الأول وهذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول: ما نزل بمكة وحوالي مكة وأطراف مكة فهو مكي حتى لو نزل بعد الهجرة، وما نزل بالمدينة وحوالي المدينة وأطراف المدينة فهو مدني حتى لو كان نازلا قبل الهجرة. إذن ماذا تقول فيما نزل خارج البلدين، خارج مكة وخارج المدينة؟ هذا الرأي يقول: هذه الآيات ليست مكية وليست مدنية، من قبيل ما نزل في الجحفة وغير ذلك، ما دام لم ينزل لا في مكة ولا في المدينة إذن هو لا مكي ولا مدني. إذن الاتجاه الثاني يرى أن الملاك مكاني، فالعبرة بالمكان، ما نزل في مكة فهو مكي حتى لو كان بعد الهجرة، وما نزل في المدينة فهو مدني حتى لو نزل قبل الهجرة. إذن الملاك على المكان، خلافا للقول الأول الذي يرى أن المدار على الزمان. الاتجاه الثالث، الرأي الثالث، يقول: من الآيات ما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. إذن المدار على نوعية الخطاب، الملاك على كيفية الخطاب والسياق الوارد في الآية المباركة. هذا الاصطلاح مأخوذ من كلام ابن مسعود حيث يقول: كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة، كما ينقله عنه الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 18، وأيضا الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 187 يقول يعلل: لأن الغالب على أهل مكة الكفر والغالب على أهل المدينة الإيمان. إذن هناك ضوابط ثلاثة في التفريق بين المكي والمدني، الضابط الأول ضابط زماني يقول ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. الضابط الثاني مكاني يقول ما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني، وما لم ينزل فيهما فليس بمكي ولا مدني. والضابط الثالث يعتمد على الخطاب، فإذا كان الخطاب موجها لأهل مكة فالآية مكية، وإذا كان الخطاب موجها لأهل المدينة فالآية تكون مدنية. ما هو الرأي الصحيح؟ إذن ننتقل إلى النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، بعد أن فرقنا وذكرنا المراد من المكي والمدني، في النقطة الثالثة ننتقل إلى النقطة الرابعة ونبين فيها الرأي المختار. فما هو رأينا في هذه المسألة وما هو الصحيح؟ هل إن الصحيح هو الملاك الأول أم الملاك الثاني أم الملاك الثالث؟ نختار الملاك الأول ونقول إن المدار في التفريق بين المكي والمدني من الآيات، المدار على الزمن وهو الهجرة، ما كان قبل هجرة النبي فهو مكي، وما كان بعد هجرة النبي فهو ماذا؟ فهو مدني. دليلنا على ذلك ثلاثة أمور. طبعا يمكن أن البعض يتخذ الرأي الثاني أو الثالث لا مشاحة في الاصطلاح، لكن كلامنا فيما ننتخبه من البحوث القرآنية وما جرت عليه ألسنة المفسرين وكل من كتب في علوم القرآن. نحن نختار الرأي الأول أن المدار على هجرة النبي. لماذا؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الرأي هو الرأي المشهور الذي جرى عليه أكثر أهل العلم، نقل ذلك الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 187، والسيوطي في الإتقان الجزء الأول صفحة 9. إذن بما أنه هو الرأي المشهور والرأي السائد، إذن نأخذ بهذا الرأي المشهور، لأننا قلنا إن لفظة المكي والمدني ليست لفظا واردا عن الرسول صلى الله عليه وآله، لكي نبحث عن مدلول هذا اللفظ في الشرع الأغار، وإنما هو اصطلاح سار عليه المفسرون. وبما أن أئمة التفسير والقرآن قالوا بماذا؟ بأن هذا هو الرأي المشهور، إذن نقبل كلامهم. الأمر الثاني والدليل الثاني كون هذا الملاك يشكل تعريفا جامعا لا يشذ عنه أي مورد من الموارد، لأن هذا التقسيم من قبيل الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات من دون أن تكون هناك أي واسطة. إذا أخذنا بهذا الملاك تنقسم الآيات إلى قسمين لا ثالث لهما، لأن الآية إما أن تنزل قبل الهجرة وإما أن تنزل بعد الهجرة، لا يمكن أن نلتزم أن هذه الآية هي نازلة قبل الهجرة وبعد الهجرة. إذا نزلت قبل الهجرة إذن تكون مكية، نزلت بعد الهجرة تكون مدنية، يكون التقسيم تقسيم الآيات إلى مكية ومدنية يدور بين نفي الشيء وإثبات الشيء. إذا أثبتت أنها مكية نفيت أنها مدنية، وإذا أثبتت أنها مدنية نفيت أنها مكية. إذن بما أنه يوجد مثل هذا الحاصر في هذا الملاك وهذا الضابط الأول نلتزم به بخلاف الضابط الثاني والثالث. الضابط الثاني يقسمه على أساس المكان، يقول ما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مدني. إذن إذا لم ينزل شيء، إذا نزل شيء لا في مكة ولا في المدينة، نزل مثلا في ماذا؟ في الجحفة، يقولون هذه الآية ليست مكية ولا مدنية، إذن لم تحصل القسمة الثنائية، لا تقسم الآيات إلى مكية ومدنية، تقسم إلى مكية ومدنية وإلى قسم ثالث ليس بمكي ولا مدني. وهكذا الضابط الثالث يقول ما كان خطاب لأهل مكة يا أيها الناس فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة يا أيها الذين آمنوا فهو مدني. نقول في الجواب لو جاءتنا آية ليس فيها خطاب لا إلى أهل مكة ولا إلى أهل المدينة، ما العمل؟ تكون هذه الآية ليست مكية وليست مدنية. إذن الضابط الأول والمعيار الأول فيه هذه الخصيصة هو بمثابة الحصر العقلي الذي يقسم آيات القرآن الكريم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، إما أن تكون الآية مكية وإما أن تكون الآية مدنية. إذن هذه هي النقطة الثانية التي جعلتنا نصير إلى أن الضابط الأول والتقسيم الأول هو الأنفع والأوفى. الدليل الثالث والأمر الثالث الذي يجعلنا نصير إلى الضابط الأول، فنقول الملاك هو على الهجرة وعلى الزمن. نقول إن هذا التقسيم أنفع وأفيد للدراسات القرآنية. لماذا؟ لأن التمييز من ناحية زمنية بين ما أنزل من القرآن قبل الهجرة وما أنزل بعد الهجرة أكثر أهمية للبحوث القرآنية من التمييز على أساس المكان أو على أساس الخطاب. فجعل الزمن أساسا للتمييز والتفريق بين المكي والمدني، جعل الناحية الزمنية هي الأساس، أوفق بالأهداف القرآنية وأكثر أهمية للبحوث القرآنية. إذن بناء على هذه الأمور الثلاثة نختار الرأي الأول الذي يرى أن الفارق الأساس بين الآيات المكية وبين الآيات المدنية هو الهجرة، فالفارق الأساس هو الضابط الزمني والوقتي. لكن على كل حال، ما هو الطريق لمعرفة مواقع النزول؟ إذن ننطلق إلى النقطة الخامسة. النقطة الخامسة نتكلم فيها عن الضوابط في تعيين المكي والمدني، أي الطريق إلى معرفة مواقع النزول أنها بمكة أو بالمدينة. وبعبارة أخرى، نحن الآن ولحد الآن قلنا أن الأساس والفارق بين المكي والمدني هو الهجرة، ما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني. لكن كيف نعلم أن هذه الآية الشريفة نزلت قبل الهجرة وأن هذه الآية الشريفة نزلت بعد الهجرة؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ الطريق إليه عسر. ولذلك ذكر بعضهم عدة طرق لتشخيص أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة وأن هذه الآية نزلت بعد الهجرة. نحن نذكر أربع وجهات نظر وأربعة أمور يمكن من خلالها أن نفرق وأن نبين أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة أو أنها نزلت بعد الهجرة. طبعا أوفق هذه الأمور الأربعة الأمر الأول الذي سنذكره. الأمر الأول والضابط الأول في تعيين المكي والمدني: حفظ الصحابة والتابعين. يعني نرجع إلى المأثور، نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وأقوال الأئمة سلام الله عليهم وما ذكره الصحابة والتابعون. طبعا أما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله فإنه لم يرد عن النبي في تعيين المكي والمدني قول، لأنه لم يؤمر بذلك ولم يجعل الله عز وجل علم المكي والمدني من فرائض الأمة. لماذا؟ هناك مقولة لطيفة للزرقاني في مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 189، أنا أقرأها لكم لحسن تعبيرها. قال الزرقاني: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله بيان المكي والمدني، وذلك لأن المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان، كيف وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله عيانا وليس بعد العيان بيان. بعد ما يفتقرون إلى بيان النبي أن هذه مكية ومدنية، هم يعاينون هذا الشيء. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. هؤلاء يرون هذه الأمور فلا يحتاجون إلى السماع. لكن ورد في الروايات من طرق أئمتنا سلام الله عليهم بعض الروايات التي تنص على أن هذه الآية نزلت في مكة، هذه الآية نزلت في المدينة. من هذه الروايات ما رواه العياشي في تفسيره الجزء الأول، أول تفسير سورة المائدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن أبي طالب سلام الله عليه: نزلت سورة المائدة قبل أن يقبض النبي بشهرين أو ثلاثة. النبي قبض فين؟ في المدينة وبعد الهجرة. إذا نستفيد أن سورة المائدة مدنية. وهكذا الرواية المروية في الكافي الجزء الثاني صفحة 28 عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام، الرواية طويلة: ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وهو بمكة 10 سنين، فلم يمت في تلك ال10 سنين أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله إلا أدخله الله الجنة بإقراره وهو إيمان التصديق، إلى أن يقول: إن الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الإمام ينص بمكة أن هذه الآية نزلت بمكة، وهذه الآية في سورة الإسراء آية 23 إلى 30 الوارد في هذه الآية في هذه الرواية. إذن هذا هو الطريق الأول، الطريق الأول لمعرفة المكي من المدني، يعني لتشخيص ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، الأثر واتباع ما يؤثر عن النبي والأئمة سلام الله عليهم وما يذكره ويحفظه الصحابة والتابعين. هذا الطريق لعله أسلم طريق، طبعا عن النبي لم نأثر شيء، لكن عن بعض أئمتنا سلام الله عليهم توجد رواية. الطريق الثاني والضابط الثاني الذي يؤخذ به كمعيار للتفريق بين المكي والمدني، يقول هذا الضابط: ما كان من قبيل يا أيها الذين آمنوا، هذا أنزل بالمدينة باعتبار مجتمع الإيمان، وما كان من قبيل يا أيها الناس فهو بمكة، لأن مجتمع مكة مجتمع كان فيه الشرك كثير. طبعا هذا الضابط وهذا المعيار لا يمكن الأخذ به، لأن لدينا أربع ملاحظات على هذا الرأي، وبالتالي لا يمكن الأخذ به. الملاحظة الأولى والمناقشة الأولى، إذا راجعنا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم نلاحظ أنه فعلا في الغالب الآيات المكية ذكرت بهذا السياق يا أيها الناس، والآيات المدنية ذكرت بسياق يا أيها الذين آمنوا، لكن هناك جملة من الآيات وردت في المدينة وأيضا عنونت بعنوان يا أيها الناس. أذكر لكم خمس آيات. الآية الأولى هي الآية 21 من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآية الثانية هي الآية الأولى من سورة النساء، وسورة النساء مدنية لكن جاء فيها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. الآية الثالثة: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول، هي الآية 170 من سورة النساء أيضا. الآية الرابعة الآية 174 أيضا من سورة النساء، قوله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان. إذن هذه سورة النساء وهي مدنية، ذكرنا لكم ثلاث آيات بصيغة يا أيها الناس مع أنها مدنية. الآية الخامسة هي الآية الأولى من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن هذه الآيات جميعها مدني لكن عنونت بعنوان يا أيها الذين، يا أيها الناس، ولم تعنون بعنوان يا أيها الذين آمنوا. إذن لا يمكن قبول هذا الضابط كضابط ومعيار عام. نعم يمكن أن نقول أغلب الآيات المكية جاء فيها يا أيها الناس، وأغلب الآيات المدنية جاء فيها يا أيها الذين آمنوا، ولا أن ندعي أن كل آية مدنية هي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، وكل آية مكية فيها يا أيها الناس. الملاحظة الثانية والمناقشة الثانية: هذا الضابط والمعيار لو سلمنا بصحته فهو غير شامل لجميع آيات القرآن، فهو أخص من المدعى. لماذا؟ لأن الكثير من الآيات ليس فيها صيغة يا أيها الناس ولا صيغة يا أيها الذين آمنوا. إذن ماذا نفعل بالآيات التي ليس فيها يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ويا بني آدم؟ إذن لابد أن نحتاج إلى ضوابط وعلامات أخرى. إذن هذا الضابط أخص من مدعانا. نحن ندعي أن جميع آيات القرآن تنقسم إلى المكي والمدني، والحال أن المعيار والضابط للمكي والمدني لا يشمل جميع الآيات، بل يختص بخصوص الآيات التي فيها خطاب للذين آمنوا أو للذين أسلموا أو يا أيها الناس. المناقشة الثالثة والملاحظة الثالثة: هذه العلامات متى جعلناها آية؟ لم نجعلها آية إلا بعد معرفة المكي والمدني. التفتوا جيدا، أولا في الرتبة الأولى جئنا وقسمنا الآيات إلى مكية وإلى مدنية حسب ما ينقل ويؤثر، ثم بعد ذلك جئنا ولاحظنا خصائص الآيات المكية وخصائص الآيات المدنية، فوجدنا أن الآيات المكية غالبا تعبر بيا أيها الناس، وأن الآيات المدنية في الغالب تعبر يا أيها الذين آمنوا. إذن لاحظوا هذا الضابط والمعيار، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، متى اكتشفنا؟ بعد معرفة أن هذه السورة مدنية وأن هذه السورة مكية، لا أن نفس يا أيها الذين آمنوا هو الذي دلنا على مدنية الآية، ونفس يا أيها الناس هو الذي دلنا على مكية الآية. إذن معرفة المكي في هذه الجملة والمدني في هذه الجملة متوقف على الناقل، وبعد أن عرفنا المكي والمدني من النقل والأثار شخصنا خصائص الآيات المكية والآيات المدنية، فقلنا إن الآيات المكية فيها يا أيها الناس، والآيات المدنية فيها يا أيها الذين آمنوا. لا أننا قبل كل شيء وقبل أن نعرف أن هذه الآية مكية أو مدنية وضعنا أيدينا على لفظ يا أيها الذين آمنوا وعرفنا أنها مدنية، ووضعنا يدنا على يا أيها الناس وعرفنا أنها مكية. إذن هذا الضابط جاء في رتبة متأخرة عن معرفة المكي والمدني، ولم يأتي في رتبة متقدمة على معرفة المكي والمدني. المناقشة الرابعة التي نناقش بها هذا الضابط الثاني، نقول إن هذا الملاك يا أيها الذين آمنوا مدني ويا أيها الناس مكي مجرد تخيل وحدس لا يوجب الاطمئنان. لماذا؟ لأن خطابات القرآن خطابات عامة وليست خاصة، حتى لو نزلت الآية لمخاطبة أهل مكة أو مخاطبة أهل المدينة، يبقى الخطاب القرآني على عمومه وشموله، ولا يختص بخصوص القوم الذين نزل إليهم ذلك القرآن. فبعبارة منطقية دقيقة، خطابات القرآن جاءت على نحو القضية الحقيقية ولم تأتي على نحو القضية الخارجية. أحيانا يكون الموضوع موجود في الخارج، يعني ماذا؟ أنا أخاطب أخي أقول له انظر إلى ذلك الشخص الموجود في الخارج إلا لابس قميص أزرق، اذهب واعطه هذا الطعام. الحكم إعطاء الطعام موجه إلى موضوع موجود في الخارج، ما هو هذا الموضوع؟ الشخص الذي لبس القميص الأزرق وهو واقف الآن. تارة أقول لأخي يا أخي كل من تجده في الطريق يلبس قميصا أزرقا اعطه هذا الكعك. ما هو الموضوع؟ كل من يلبس يعني الشيء المفترض، الشخص المفترض. إذن الموضوع إما أن يكون مقدر الوجود وإما أن يكون محقق ومتحقق الوجود. إذا الموضوع محقق الوجود، مثل إذا أشرت إلى أخي وقلت ذاك الشخص الذي يلبس القبعة أعطه هذا الشاي، هذه قضية خارجية. احيانا لا، الموضوع مقدر الوجود. اقول كل من يلبس القبعة اعطه هذا الشاي، اذا الموضوع مقدر الوجود. اذا كان الموضوع مقدر الوجود يقال لمثل هذه القضية قضية حقيقية، اذا كان الموضوع محقق الوجود يقال لمثل هذه القضية خارجية. خطابات القرآن ليست على نحو القضية الخارجية، يعني موضوع متحقق الوجود، وإنما خطابات القرآن على نحو القضية الحقيقية، يعني الموضوع مقدر ومفروض الوجود ومفترض الوجود. إذن لا خصوصية للمجتمع المكي والمجتمع المدني حتى تقول إن خطابات يا أيها الناس خاصة بأهل مكة، وخطابات يا أيها الذين آمنوا خاصة بالمجتمع المدني. هذا تمام الكلام في الضابط الثاني. الضابط الثالث للتفريق بين المكي والمدني ومعرفة أنه نزل قبل الهجرة أم بعد الهجرة، ما قيل من أن ما فيه أحكام فرعية وتكاليف شرعية فهو من مجتمع مدينة، لأن المجتمع المدني المكي كان يحتاج إلى توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله، يعني كان بحاجة إلى ترسيخ الأسس العقائدية ونبذ الشرك. بينما مجتمع المدينة مجتمع موحد كان يفتقر إلى فروع الدين وإلى أحكام الدين، فقالوا الآيات التي جاء فيها أصول الدين كالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد فهي آيات مكية، وأما الآيات التي فيها فروع الدين والتكاليف والأحكام الفرعية فهي آيات مدنية. لكن هذه الضابطة تصدق بشكل جزئي في بعض الموارد وليس الضابطة عامة، لا تعم جميع الموارد. لذلك نأتي ببعض الآيات النازلة في مكة وقد تضمنت أحكام فرعية، مثل قوله عز وجل وأن أقيموا الصلاة واتقوه، الآية 72 من سورة الأنعام وهي مكية. قوله عز وجل لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني كونكم فقراء تقتلون الأولاد، الآية الثانية من سورة الآية 151 من سورة الأنعام. قوله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، نفس الآية 151 من سورة الأنعام وهي مكية. قوله عز وجل لا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، هذا حكم شرعي موجود في سورة الأنعام الآية 152. قوله وأوفوا الكيل والميزان في نفس الآية 152 من سورة الأنعام، هذا حكم شرعي. قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش، الآية 33 من سورة الأعراف، هذا حكم شرعي وأيضا آية مدنية مكية. قوله عز وجل قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، الآية 31 من سورة إبراهيم. قوله عز وجل ولا تقربوا الزنا، الآية 32 من سورة الإسراء. قوله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآية الثانية من سورة المؤمنون. على كل حال هذه كلها أحكام الصلاة والزكاة، الوفاء بالكيل والتزين إلى آخره، هذه كلها أحكام شرعية وقد وردت في آيات مكية وليست مدنية. الضابط الرابع والأخير الذي ذكر للتفريق بين المكي والمدني وما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، ما قيل من أن ما فيه كلمة كلا فهو مكي، وهذا صحيح. إذا تلاحظون المعجم المفهرس فعلا راجعوا لفظة كلا ستجدون أن جميع الآيات التي ذكرت فيها لفظة كلا هي مكية، لكن قلنا هذا خصم من المدعى، هذه اللفظة ليست موجودة في جميع آيات القرآن وفي جميع السور، حتى نفرق بين جميع السور، نفرق بين المكي والمدني. إذن هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى أن هذا لو صح فإنه يقتضي تعين بعض الآيات ويبقى باقي الآيات الذي ليس فيه لفظة كلا بحاجة إلى مميز. والملاحظة الثانية، نحن متى عرفنا أن الآيات التي فيها لفظة كلا مكية؟ في الرتبة الأولى فرقنا بين الآيات المكية والآيات المدنية، ثم بعد ذلك لاحظنا أن من صفات الآيات المكية أنها جاءت فيها لفظة كلا، لأنه في البداية عرفنا ضابطا وهو أن لفظة كلا تدل على كون الآية مكية، ثم جئنا إلى كل سورة فيها لفظة كلا وعرفنا أن هذه السورة مكية. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة التي تكلمنا فيها عن الضوابط في تعيين